بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله: باب الآنية وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بباب المياه أتبعه بذكر باب الآنية. لماذا؟ لأن الماء عنصر سيال يحتاج إلى أن يكون له وعاء، فتعرض المصنف رحمه الله لأجل هذا إلى ذكر أحكام الأوعية. والآنية جمع إناء، الآنية جمع إناء، كأسقية وسقاء، وأردية ورداء. والإناء هو الوعاء. ما هو الإناء؟ هو الوعاء. فقوله باب الآنية، الآنية جمع إناء. وإيش جمع الآنية؟ أواني. الآنية جمع إناء، وجمع الآنية أواني، وهو الوعاء. الإناء هو الوعاء. ويقول المصنف رحمه الله: جميع الأواني مباحة. نعم، جميع الأواني مباحة، سواء كانت من زجاج أو كانت من حديد أو كانت من صفر أو كانت من خشب أو كانت من جلود أو كانت من خزف أو كانت من حجارة منحوتة أو كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروزج والزمرد، فجميع الأواني مباحة إلا ما جاء الشرع باستثناء، كما سيأتي في آنية الذهب والفضة. والدليل تقدم في القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في جميع الأشياء الإباحة، إلا إيش؟ إلا العبادات، فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم الدليل على التشريع. فكون الأصل في الأواني الإباحة دليله ما يتقدم، ولا حاجة للإعادة لأن هذا تقدم في الدرس الماضي. جميع الأواني مباحة من جميع الأشياء. فلأجل هذا يجوز التطهر في كل إناء، يجوز التطهر في كل إناء بدون استثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تطهر من تور من صفر، وتطهر من إداوة، واغتسل من جفنة، وأيضا من القربة، توضأ من قربة. فلهذا فالأصل في جميع الأواني أنه يجوز استعمالها والوضوء والتطهر منها واتخاذها زينة واستعمالها في سائر أنواع الاستعمالات حتى لو كانت ثمينة، مثل فيروزج والزمرد والياقوت وإذا وجد من الزجاج كلها جائزة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم بقاء على الأصل، أصل الإباحة واستصحابا للبراءة الأصلية. وخالف بعضهم فحرم ما كان ثمينا جدا، قالوا هذا فيه إسراف وفيه خيلاء. إذا كان الإناء الذي يتوضأ فيه أو الذي يأكل فيه بالملايين هذا لا يليق بأخلاق المتقين. ذهب بعضهم إلى تحريم ما كان ثمينا أو باهظ الثمن جدا لأجل علة الخيلاء والإسراف، لكن قول الجمهور هو الراجح، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قد يكون ورثه عن أبيه، قد يكون وجده في الشارع، قد يكون أيام ما كان غنيا ثريا يعني مفرطا في أمواله اشترى يعني هذا، لكن فعلا قد يقال إنه ابتداء إذا ذهب إلى السوق يريد أن يشتري إناء لأجل أن يأكل عليه ويشرب بالملايين قد يقال أن هذا لا يجوز إذا كان الغرض مجرد الأكل، لقوله سبحانه وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبذر، وقول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، نهى عن إضاعة المال، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، ومن إيش؟ إضاعة المال، عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كما في حديث المغيرة ابن شعبة في الصحيحين، وكما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. فجميع الأواني مباحة استعمالها واتخاذها للتطهر وللأكل وللشرب وللقنية وللزينة ولجميع أنواع الاستعمالات. قال رحمه الله إلا آنية الفضة أو آنية الذهب والفضة. نعم، آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، وهذا بإجماع من أهل العلم للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا الحديث واضح الدلالة على التحريم، فالأصل في النهي أنه يفيد التحريم، بل وفي حديث أم سلمة ما يدل على ما هو أعظم من مجرد التحريم، أنه صغيرة من الصغائر، لا، يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة. ففي حديث أم سلمة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فمتوعد بالنار. وضابط الكبيرة من ضوابطها أنه ما توعد عليه بوعيد في الآخرة. فالأكل والشرب في آنية الذهب أو الفضة يعتبر محرما، بل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ونقل غير واحد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وهناك خلاف يسير، قول معاوية بن قرة أحد التابعين يقول لا يحرم، قال العلماء لعله لم يبلغه النهي، والشافعي رحمه الله في قوله القديم يقول يكره، قال يكره يعني لا يكون محرما، لكن هذا قوله القديم. وأما قوله في الجديد فهو التحريم. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الشرب فقط، لكن قد ثبت في حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا، لعل هذا البعض لم يقفوا على حديث حذيفة الذي فيه الجمع بين رحمك الله الجمع بين النهي عن الأكل والشرب. فالحاصل أن قول عامة أهل العلم هو تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في أكل أو شرب، سواء كان هذا الإناء صغيرا أو كان كبيرا. وهذا الحكم شامل للرجال وللنساء، تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، هذا الحكم شامل للرجال وللنساء. وإن كانت المرأة أبيح لها استعمال الذهب، لكن لأجل الحاجة، لأجل أن تتزين لزوجها أو لسيدها، فهذا خرج بالنص. أو الأصل، يقال الأصل بالنسبة للمرأة جواز استعمالها للذهب والفضة إلا ما استثناه الدليل. ما الذي استثناه الدليل؟ الأواني، أواني الذهب والفضة. العبارة الصحيحة أن يقال بالنسبة للنساء يجوز لهن استعمال الذهب والفضة إلا فيما استثناه الدليل. ما الذي استثناه الدليل؟ في خصوص آنية الذهب والفضة. وإن كان يجوز لها استعمال الحلي من الذهب للتزين وللاتخاذ والاستعمال لجميع، لكن يعني بالنسبة لآنية الذهب والفضة فلا يجوز لعموم الحديث. فلا يجوز كما تقدم استعمال الذهب والفضة. هل هذا يشمل الخالص من الذهب والفضة أو أيضا المخلوط والمموه؟ إيش معنى المموه؟ ها؟ المطلي. طيب أحسنت. هل هذا التحريم مقتصر فقط على الخالص من الذهب والفضة أو يشمل أيضا المخلوط في نسبة من الذهب ونسبة من الفضة؟ أو المموه، إيش معنى المموه؟ أي المطلي المخلوط يعني بنحاس أو بحديد. المطلي يكون هو حديد أو نحاس وطلي بإيش؟ بذهب أو فضة. أو المضبب، أو المضبب، إيش هو المضبب؟ الذي فيه ضبة، وهي التي تتخذ في الكسور وفي الشقوق وفي موضع الشرب. عند موضع الشرب يعني مثلا عندك إناء خشبي اكتسر افتلق فشددته بسلك من فضة، أو وضعت في موضع الفم من الإناء حلقة من فضة. فنرجع، هل التحريم يشمل المخلوط والمموه والمضبب أو لا يشمل إلا الخالص؟ قول الجمهور من أهل العلم أنه يشمل المخلوط والخالص، إلا ما استثنيا كما سيأتي. وأظهر دليل لهم حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعا، رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: لا تشربوا في إناء ذهب أو فضة أو ما فيهما ذهب أو فضة، أو ما فيهما يعني ولو كان شيء يسير مخلوط، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا، في سنده ضعف، ورجح البيهقي وقفه على ابن عمر، ورجح البيهقي وقفه على ابن عمر أن ابن عمر من فعله ما كان يشرب في شيء مخلوط. فالنهي في أواني الذهب والفضة، فكل ما قيل أن إنه ذهب أو فضة هذا الذي يشمله التحريم. وأما بالنسبة للمضبب فالراجح بالدليل أنه جائز إذا كانت الضبة يسيرة وهي من فضة وكانت لحاجة، إذا كانت الضبة يسيرة وهي من فضة وكان ذلك للحاجة. والدليل على ذلك حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الكسر سلسلة من فضة، فهذا في دلالة على جواز تضبيب الأقداح بالفضة، لأن لم يأتي هو الأصل المنع، وجاءت السنة بذكر التضبيب بالفضة للحاجة ما يكون للزينة، هذا كله على بناء على قول الجمهور بالمنع يعني البات للمخلوط وللمضبب وللمموه، وإلا على القول الآخر فلعلهم لا يشترطون الحاجة بل يسهلون في شأن التضبيب، فعلى قول الجمهور أن يكون للحاجة ما يكون للزينة، عنده إناء خشبي فذهب يزينه يجعل في موضع الفم من الإناء حلقة من فضة وفي الأسفل حلقة من فضة ليصير يعني حسنا أو مزوقا، فبهذه الشروط: أن تكون ضبة، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون للحاجة. كلمة للحاجة هي غير الضرورة، أما إذا كانت هناك ضرورة فيجوز أصلا استعمال إناء الذهب والفضة للضرورة، إنما يجوز التضبيب إذا كان لحاجة، وهذه الحاجة غير الزينة، ما تكون هذه الحاجة لأجل الزينة، يعني حاجة لأجل كسر أو شرخ أو شيء من ذلك. أما بالنسبة للضرورة فيجوز مع الضرورة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، إذا كان إنسان ما عنده وعاء يأكل به وهو مضطر ما يستطيع أن يأكل هذا الأكل إلا بطريق الوعاء، يعني تعرفون الضرورة لها أحكامها، كأن يكون في مكان مقطعة ولن يعطى له، أو يكون في سجن سيعطى له شربه مثلا في وقت الظهر وما عنده إناء، قالوا شوف هذا الإناء بادر خذ نصيبك من شربة السجان وإلا ذهب الأكل، فلا بأس، هنا ضرورة، يجوز استعمال أواني الذهب والفضة للضرورة، للضرورة في الأكل والشرب، وهذا بإجماع من أهل العلم أن إذا كانت هناك ضرورة فيجوز استعمال أواني الذهب والفضة. هذا الكلام المتقدم في استعمال أواني الذهب والفضة في شأن الأكل والشرب، لكن بقيت استعمالات، هل يجوز استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل في الطهارة الذي هو موضوع الدرس، وفي سائر الاستعمالات مثل التكحل يتخذ إناء صغير من فضة أو من ذهب ليجعل هذا الإناء مكحلة، أو للتطيب يجعلها ظرفا للطيب، أو للتجمير يجمر يعني يبخر، أو للزينة يتخذ أواني الذهب والفضة ليس لأجل الأكل والشرب عليها وإنما لأجل الزينة، يضعه في الدولاب الزجاجي لأجل الزينة، هل هذا يجوز؟ هذه مسألة، هل تحريم استعمال أواني الذهب والفضة فقط في الأكل والشرب أو يشمل سائر الاستعمالات وجميع أنواع الاتخاذ؟ الاتخاذ يعني ما يستعمل إنما للزينة، والاستعمال هو بالوجوه المتقدمة، إما للتطيب أو للتكحل أو للتجمير أو للأكل للطهارة، فيه قولان، المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويحرم أيضا الاتخاذ لهما وجميع أنواع الاستعمالات، ويحرم أيضا الاتخاذ لهما أي الاقتناء وجميع أنواع الاستعمالات، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بأن إذا كان الأكل والشرب مع الحاجة إليهما جاء المنع من استعمال أواني الذهب والفضة، مع أنه هو الغالب في استعمالات الناس، الغالب في استعمالات الناس إذا استعملوا الأوعية أنهم يستعملوها للأكل والشرب، فإذا جاء النهي في استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب مع الحاجة إليهما فغير الأكل والشرب يكون ممنوعا من باب أولى، يكون ممنوعا من باب أولى، هذه حجتهم. والقول الثاني، وأيضا يعني لا يقتصر على هذه الحجة، أيضا كما أرجع ابن حجر رحمه الله في الفتح المسألة إلى العلة من تحريم أواني الذهب والفضة، ما هي العلة من تحريم أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب؟ فنذكر بعد ذكر القول الثاني. القول الثاني يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالهما في جميع أنواع الاستعمالات إلا في الأكل والشرب، وهذا قول طائفة من أهل العلم، منهم الظاهرية، وهناك رواية عن أحمد في كراهة الاستعمال، في كراهة الاتخاذ، هناك رواية عن أحمد في الكراهة فقط ليس في التحريم، كراهة الاتخاذ، وأيضا هو قول لبعض الشافعية أنه مكروه فقط في الاتخاذ، بل وأيضا مكروه عند بعض الشافعية في الاستعمال، وهو قول طائفة من المحققين كالعلامة الصنعاني والإمام الشوكاني، وهو قول الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، أن التحريم مقتصر فقط على الأكل والشرب، وأن سائر وجوه الاستعمالات مباحة. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أن النص جاء في الأكل والشرب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. قالوا النص جاء في الأكل والشرب، فنبقى في سائر الاستعمالات على أصل الإباحة. والدليل الثاني حديث أم سلمة أنها اتخذت جلجلا، وعاء صغير من فضة، وجعلت فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مريض مريض أخرجت هذه الشعارات حتى يستشفى بها، وهو في الصحيح في البخاري. قالوا هذه أم سلمة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذت وعاء صغيرا من فضة لأجل هذا الغرض. وهذا القول قوي، هذا القول الثاني قوي، رحمك الله، هذا القول الثاني قوي أنه لا دليل واضح على تحريم غير الأكل والشرب. لكن نرجع إلى قول الجمهور، يعني ابن حجر رحمه الله ذكر هذه المسألة في الفتح، وقال بحسب الاختلاف معنى كلامه في معرفة علة التحريم، يعني يذهب كل، يعني يكون الترجيح لهذه المسألة. فما هي علة تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة؟ قيل لأجل عينهما، لأجل عينهما، لأنهما ذهب وفضة. ما هي العلة؟ لأنهما ذهب وفضة، هذا القول الأول. القول الثاني لأجل ألا يحصل تضييق في النقدين في الذهب والفضة، فهي كانت أثمانا، كانت الذهب والفضة أثمانا وقيما للمتلفات، فلو استعملت أواني واستعملت في سائر أنواع الاستعمالات معناه أنه يقل ويؤدي إلى حصول التضييق على الناس في قلة النقدين الذين يحتاجون إليهما، يحتاج الناس إليهما. وهذا المرجح عند الشافعية أن العلة خوفا من قلة النقدين. القول الثالث لأجل السرف والخيلاء، أو لأجل أو لئلا تنكسر قلوب الفقراء، هذا العلة الثالثة، لأجل السرف والخيلاء أو لأجل ألا تنكسر قلوب الفقراء. العلة الرابعة لأجل عدم التشبه بالأعاجم، فإن هذا من فعل الأعاجم. إذا عرفنا أن هذه هي العلل، لكن هل هي علل منصوصة، منصوص عليها؟ لا. وإلا لو عرف أن العلة هي الهروب من السرف والخيلاء أو لئلا تنكسر قلوب الفقراء، فالقول بالمنع في سائر أنواع الاستعمالات قول إيش؟ قول وجيه، لأن لا فرق بين أن تأكل وتشرب أو أن تقتني أو أن تستعمل، فالعلة موجودة، السرف والخيلاء وانكسار قلوب الفقراء، لكن هذه العلة ليست منصوصا عليها. فقد يقول قائل نكتفي بما ورد في النص بدليل أن الجمهور أنفسهم يرجحون استعمال أواني سائر الأشياء ولو كانت ثمينة ولو كانت أغلى من الذهب والفضة من الزمرد والفيروزج والياقوت والماس ونحو ذلك. مسألة: ما حكم التطهر بإناء الذهب أو الفضة؟ ما حكم التطهر بإناء الذهب أو الفضة؟ الجواب: فيه قول، فيه أقوال، فيه ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الطهارة صحيحة مع الإثم، يصح التطهر بهما مع الإثم، وهذا قول من؟ على ما تقدم. نعم، هذا قول الجمهور، يصح التطهر بهما مع الإثم، وهذا قول الجمهور. ودليلهم ما تقدم تحريم سائر أنواع الاستعمالات، وقالوا لكن لا يؤدي إلى بطلان الوضوء أو الغسل. القول الثاني أنه لا يصح الوضوء أو لا يصح التطهر، وهذا قول نسب إلى داود الظاهري، أن التطهر أو أن الطهارة باطلة، أن الطهارة باطلة. لكن هذا يعني من منتبه إذا نسب هذا القول إلى داود؟ فهل يتعارض مع شيء مما تقدم؟ أيوة أحسنتم، انتبهتم، فيحتاج إلى أن يتأكد. هم نسبوا القول بجواز سائر الاستعمالات إلى طائفة، قالوا وشذت طائفة، فهنا موضع داود، هنا موضع داود، ويتأكد لعل ابن حزم هناك هو الذي جوز سائر الاستعمالات، فهنا موضع قول داود أنه يقول الطهارة باطلة. القول الثالث، ما هو القول الثالث؟ على ما تقدم، ما هو القول الثالث بناء على ما تقدم؟ ها نعم، من ها؟ جائز بدون كراهة، أو بعضهم يقول جائز مع إيش؟ مع الكراهة، لأن القائلون بالجواز منهم من كره ومنهم من جوز بدون كراهة. أحسنتم. والراجح في هذه المسألة هو القول الراجح في المسألة التي قبلها، فالقول الثاني في المسألة التي قبلها قول قوي، الأحوط أنه يترك يخرج. طيب، مسألة: ما حكم استعمال أواني الكفار؟ ما حكم استعمال أواني الكفار؟ أخذنا حكم استعمال أواني الذهب والفضة وسائر أنواع الآنية، ما حكم استعمال أواني الكفار أو المشركين؟ الراجح هو جواز استعمال أواني المشركين بدون كراهة إذا لم يستعملوها في المحرم، في طباخة الخنزير والميتة أو في شرب الخمور عليها. والدليل على ذلك حديث جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من طعام المشركين وآنيتهم فنستخدمها، أو قال نستعملها ولا يعاب، فنستمتع بها ولا يعاب علينا. قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من طعام المشركين وآنيتهم فنستمتع بها فلا يعاب علينا. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا في أرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها. قال يا رسول الله إنا في أرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها. متفق عليه. فكيف يوجه هذا الحديث؟ قال يا رسول الله إنا في أرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها. فظاهر الحديث أن الجواز بشرط عدم وجود غيرها. إذا قال لا إلا أن قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فتغسلوها وتأكلوا فيها. أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا إلا أن لا تجدوا غيرها فتغسلوها وتأكلوا فيها. فظاهر الحديث أنه لا تستخدم أواني المشركين إلا بهذا الشرط، أن لا يوجد غيرها وبشرط غسلها قبل استعمالها. كيف وجه العلماء هذا الحديث؟ وجه العلماء هذا الحديث على أنه يعلم أنهم يأكلون عليها الخنزير ويشربون فيها الخمور، فإذا كان كذلك فلا تستخدم إلا إذا لم يوجد غيرها، فإذا لم يوجد غيرها تستخدم بعد غسلها. فهذا قول الجمهور في مسألة أواني المشركين، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أواني المشركين، دعي إلى طعام دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، وأهدت إليه امرأة شاة مسمومة لعله يكون على وعاء أو شيء أو طبخ، وهكذا توضأ أو أمر النبي، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، وثبت عن عمر موقوفا أنه توضأ من جرة امرأة نصرانية. فالحاصل أنه يعني هذا القول الراجح في أواني المشركين. طيب بالنسبة للدرس إلى هنا، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.